إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بشر وأنذر، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرهم منه، نصحهم حق النصيحة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تتابع الليل والنهار وما أشرقت الشمس وغربت، صلى الله على نبينا محمد كفاء ما أرشدنا وبين لنا، وكفاء ما أوضح لنا المحجة، وكفاء ما حذرنا من الشرور. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، إن الله جل جلاله جعل الولاية بين المؤمنين قائمة، فالمؤمن يحب أخاه المؤمن، يحبه ويوده وينصره، يحب أخاه محبة قلبية، وسبب تلك المحبة إنما هو اشتراك القلبين، اشتراك القلبين في الإيمان بالله وفي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الاستسلام لله جل جلاله باتباع دين الإسلام. فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء، المؤمن ولي للمؤمن، يحبه وينصره ويحمي عرضه، ولا يرضى أن يهان أو يذل، لا يرضى المؤمن أن يكون أخاه المؤمن الآخر، لا يرضى المؤمن أن يكون أخوه المؤمن الآخر مهينا ذليلا بين الناس، بل إنما إذا وقع ذلك ينصره، وذلك من مقتضى محبته له وولايته له. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأثبت الولاية بين المؤمنين ومحبة المؤمن للمؤمن. ومن ثمرات تلك الولاية وتلك المحبة أن يحمي المؤمن عرض أخيه المؤمن، وألا يقذف بأمر، ألا يقذفه بأمر ولا يقذفه بعيب وقع فيه، وإنما تلك الولاية تقود المؤمن لأن ينصح لأخيه المؤمن، وأن يحب له من الخير ما يحبه لنفسه. فكل هذه الأمة خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا وقع الخطأ، إذا وقعت الزلة من المؤمن، فإن أخاه المؤمن يسعى في النصيحة إليه بما يحب، بما يحب أن ينصح به، فإن القلب يحب النصيحة الخالصة التي ليس فيها تشهير، وليس فيها تشفع، وليس فيها غرض من أغراض النفس. وعند ذلك يتمثل الإيمان بين المؤمنين رابطا قويا، يحمي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. وقد شاع بين الناس في هذا المجتمع، بل وفي كل مجتمع يضعف فيه الناس عن امتثال أمر الله وعن امتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون بعض مجالسهم وقيعة في إخوانهم المؤمنين، وأذية للمؤمنين والمؤمنات. بعض الناس الذين ضعف إيمانهم إذا سمعوا باطلا، إذا سمعوا خطأ وقع فيه بعض إخوانهم المؤمنين أشاعوه ونشروه ورأوا أنهم بذلك نصح لله ولرسوله وللمؤمنين، وهذا خلاف ما يقتضيه الإيمان وتقتضيه المحبة بين المؤمنين. هذا إن كان ذلك الذي يذكر صواب، إن كان ذلك الذي يذكر صوابا، فكيف إذا كان افتراء، كيف إذا كان كذبا يتناقله الناس دون رعاية لحق إخوانهم المؤمنين. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فبين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في هذه الآية أن الذين يرمون المؤمنين والمؤمنات ويؤذونهم بأشياء لم يكتسبوها ولم يفعلوها وهم براء منها، أنهم قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا بهتانا، وهو الإفك الذي لم يأتي أصحابه عليه ببينة، إنما سمعوا القالة السيئة فنشروها ورددوها، وليس لهم على ذلك برهان وليس لهم عليه بينة، واحتملوا أيضا إثما مبينا، إثما يبوء به صاحبه، بين أنه معصية، بين أن صاحبه ليس له عليه أجر، بل عليه الإثم والسوء في هذه الدنيا وفي الآخرة. وهذا الوصف الذي جاء في هذه الآية شاع، هذا الوصف الذي جاء في هذه الآية شاع من قديم. فرمى المؤمنين والمؤمنات طائفة، رموا أعلى المؤمنين إيمانا وأعلى المؤمنات إيمانا، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رموهم بغير ما اكتسبوا، رماهم الرافضة في زمن الصحابة وفيما بعده من الأزمان، رموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يعملوها ولم يكتسبوها، بهتان وإثم مبين، كما وصف الله جل وعلا بأنهم اكتسبوا بهتانا وإثما مبينا لما رموا الصحابة وهم أعلى المؤمنين إيمانا. وهذا شاع في الناس فيما مضى من الزمان وشاع في هذا الزمان كذلك. رمى طائفة من هذه الأمة ميل الصحابة في الإيمان وفي تحقيق الإسلام، وهم علماء هذه الأمة الذين اهتدوا بهدى الله والذين ساروا بالسنة والذين دعوا إلى عقيدة التوحيد وإلى عقيدة السلف الصالح فيما مضى من الزمان وفي هذا الزمان. فشاع في طائفة من الذين خف عليهم إيمانهم، ومن الذين رأوا أنه إذا كانت قدمهم في النار فإن هذا لا يئس مهما بالنسبة لهم، وقعوا في علماء الأمة بغير ما اكتسبوا. ترى الواحد منهم يقول كلمة هي من الظن ليست من اليقين، إنما يظنها ظنا، يقول أظن كذا، فيسمعها الآخر في المجلس فيحورها إلى أنه قيل كذا، فيأتي الثالث فيحورها إلى أنني سمعت كذا، فيأتي الرابع الرابع فيقول حدثني الثقة بكذا، فيأتي الخامس فيجعلها حقا، يجعلها حقيقة لا تقبل النقاش ولا الجدال، فتسير في الناس وهي رمي للعلماء ورمي لأولئك الهدى بغير ما اكتسبوا، بشيء لم يكتسبوا ولم يفعلوا، وإنما هو رمي رماهم الناس به. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي وغيره حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل له عليه الصلاة والسلام أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن كان ليس فيه ما تقول فقد بهت. وهذا هو الواقع في كثير من المجالس، يذكرون أولئك العلية أولئك الصفوة الذين دعوا إلى الهدى ودعوا إلى عقيدة السلف الصالح ودعوا إلى الاستمساك بالإسلام، رموهم بما هم براء منه، وغاية ما يكون أن يكون القول ظنا. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ففرض على المؤمنين أن يجتنبوا الظن فيما بينهم، وأن يجتنبوا اللمز فيما بينهم، أن يلمز المرء منهم أخاه أو أخته في الإسلام، فكيف بأن يكون اللمز موجها لورثة الأنبياء الذين هم الصفوة، هم الصفوة وهم النخبة الذين اصطفاهم الله جل وعلا لحمل الدين ولوراثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. نعم، إن هذا الأمر واقع، وواجب على المؤمنين أن تكون مجالسهم مبرأة من البهتان، مبرأة مما يكسبهم الإثم المبين والذنب العظيم بالوقيعة وباللمز لهداة الأمة من علمائها الذين هم صفوتها. وهذا شاع، وكأن الناس في هذا الزمان لا يهمهم أن تكون أقدامهم واردة على النار صالية بعض العذاب والعياذ بالله. فواجب على أهل الإيمان، واجب أن يكون بينهم التناصر وأن يكون بينهم المودة التي من آثارها أن يحموا عرض بعضهم بعضا، وأعلى العرض حق أن يحمى هو عرض علماء هذه الأمة، فإن الظن ظن السوء عاقبته لأصحابه وخيمة، فمن ظن سوءا بإخوانه ظن به سوءا، ومن تشفي منه، لأن الحسنة يجزى صاحبها عليها بمثلها، والسيئة تعود على صاحبها بمثلها والعياذ بالله. كذلك ومن الوقيعة في المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ما يشيع في بعض المجالس، مجالس المؤمنين، من أنهم يرموا المؤمنين بالظن والسوء، ويلمزوا المؤمنين بالسوء من القول أو العمل، وكل ذلك واجب أن يخمد ولا ينشر، لأن نشره دليل على وقيعة المرء في نفسه. ألم ترى إلى قول الله جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم؟ فالمؤمن إذا لمز أخاه المؤمن أو أخته المؤمنة فإنما يلمز نفسه، لأن المؤمن أخ للمؤمن، يرعى في الدفع عن عرضه وفي حماية حرمته وفي حماية ذاته وعرضه. وهذا هو الواجب، يتكيف؟ وكيف بنا وبمن يقول إذا رأى سوءا أو سمع سوءا من القول أو من العمل فتراه ينشره وكأنه لا يهم الإثم والسيئات التي ستكتب عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وكف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال له معاذ: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ من سمع بشيء لم يتحقق منه فلا يتكلمن به، فإن حماية عرض المؤمن واجبة، وخاصة إذا كانت في أعراض المؤمنات. من سمع بشيء وتحقق منه فلا يجوز له أن ينشره وأن يسمعه الآخرين من المؤمنين، إنما الواجب عليه أن يسعى في النصيحة سرا، لأن تلك الذنوب إذا نشرت بين المؤمنين تساهلوا فيها، وكان نشرها قائدا لانتشارها أكثر وأكثر بعد القول بالفعل، لأن نشر مثل ذلك الكلام يخفف المعصية ويقود إلى أن يتساهل الناس بذلك. فيا أيها المؤمنون، عليكم بهذا الأمر الأعظم، وهو أن تنصحوا لعامة المؤمنين وتلك النصيحة تكون بحماية أعراضهم وبالسعي في الإرشاد بما يحقق المصلحة. عليكم أيها المؤمنون أن تحموا أعراض العلماء مما قد يقال فيه، لأن قالة السوء إذا قيلت في صفوة الأمة وهم علماؤها فإن ذلك يقود إلى أن لا تسمع لهم كلمة، وإلى أن لا يكون لوراثة النبوة مقام، ولئلا يكون لوراثة النبوة مقام في المؤمنين، مقام أعظم في المؤمنين، مقام إرشاد، مقام فتوى، مقام دعوة، لأن الناس جبلوا على أنهم إذا شوهت سمعة فيما بينهم على أحد فإنهم لن يسمعوا ذلك الكلام منه. فعلينا أن نحمي أعراض علمائنا وأن لا نرى بما يقال فيهم، وأن نعلم أنهم على الحق والهدى، بل علينا أن نحمي أعراض المؤمنين جميعا، كل بحسب موقعه في الإيمان وبحسب موقعه من امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم للغاية، فلا نجعل مجالسنا في قيل وقال، في قال فلان وقال الآخر، بكلام كله إذا تأملت وجدت أنه أذية للمؤمنين بغير ما اكتسبوا. نسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يطهر ألسنتنا وأن يطهر أسماعنا، وأن يجعلنا من الذين قالوا بالحق وهدوا به، ومن الذين كانت قلوبهم صافية للمؤمنين جميعا. أسأل الله جل جلاله لي ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اسمعوا قول الله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والشكر له جل وعلا على إنعامه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بشر وأنذر وبين لنا الخير وبين لنا طرق الشر، فهنيئًا لمن أخذ بالخير وبطريقه وابتعد عن الشر وعن طرقه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير المبتعدين عن الشرور. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بتقوى الله عز وجل فإن التقوى هي فخارنا وهي رفعتنا وهي سعادتنا في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أيدهم بتأييده، وانصرهم بنصره، واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم سائرين على الحق والهدى، وجنبهم طريق الردى يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا صالحين مصلحين. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. اللهم أصلحنا جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، علماء وولاة يا أرحم الراحمين. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من هديه أن يستسقي في خطبة الجمعة فيرفع يديه ويرفع الناس أيديهم في الدعاء بالاستسقاء، فنحن داعون فأمنوا مع رفع أيديكم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نسألك أن تغيثنا غيثا مباركا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نسألك أن تغيثنا غيثا مباركا، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تغيث البلاد والعباد. اللهم أغثنا واجعله مطرا مباركا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، واجعل ما أنزلت، اللهم اجعل ما أنزلت نافعا للبلاد والعباد، وجنبنا الضرر. ربنا جنبنا الضرر والسوء في أمورنا كلها. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك سؤال من يعلم أن الخير كله بيده، وأن مقاليد السماوات والأرض بيديه، وأن المطر عندك، وأن كل خير بيده. نسألك أن تغيثنا وألا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله جعل لكل شيء قدرا وقدرا، مضى حكمه في خليقته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانه من إله قوي قادر، لا ينفذ شيء إلا وفق حكمته، ولا يمضي شيء إلا بإذنه وإرادته، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بشر وأنذر وأقام الحجة على العباد، فهم إلى قيام الساعة محجوجون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بشر بالجنة وأنذر من النار، وعلم الأمة الخير، فلا خير يقربهم إلى الله إلا ودلهم عليه، ولا شر إلا وحذرهم منه. فصلى الله وسلم على نبينا محمد كفاء ما أرشد وبين وعلم، وصلى الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فهذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيهما للأمة أن العين حق، يعني واقعة، يعني واقعة، وليست خيالا وليست كذبا، بل هي واقعة في الناس، واقعة في الناس باختلاف الوقوع. تارة تكون عينا من الجن، وتارة تكون عينا من الإنس، فهي حق واقعة. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام مبينا نفوذها في الناس ومبينا أثرها، فقال عليه الصلاة والسلام: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، يعني أن وقوعها أن وقوعها بمجرد رؤية العائن أو بمجرد تعلق نفسه بمن أصابته نفسه فإن ذلك يمضي ولا يتأخر، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين عباد الله حق، والناس منهم طائفة مصابون بالعين، إما أن تكون عينا من الإنس وإما أن تكون عينا من الجن. والناس في هذا ثلاثة أصناف، منهم من يكذب بالعين رأسا، منهم من لا يؤمن بوجود العين، وهؤلاء هم الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات ولا يعقلون أثر النفوس وتعلقات الروح بالغير، ولا يوقنون بما أنزل الله على رسوله وأخبر به عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ماديون لا يرون أن العين حق، ولا يرون أنها واقعة في الناس. فإذا أصيب مصابا بشيء من الأمراض التي يسمونها نفسية أو هؤلاء ماديون لا يرون أن العين حق، ولا يرون أنها واقعة في الناس. فإذا أصيب مصابا بشيء من الأمراض التي يسمونها نفسية أو بشيء من الإصابات التي لا يعرفون سببها قالوا هي كذا وكذا، ولم يعزوها إلى العين، وربما كانت من العين تكذيبا بالعين. وهؤلاء لم يؤمنوا بما أنزل الله جل وعلا وبما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وطائفة أخرى من المسلمين تعلقت قلوبهم أكبر التعلق بأثر العين، فإذا أصابهم شيء صغر أو كبر علقوه بالعين، فأصبحوا يخافون من العين خوفا كبيرا، وأصبحت قلوبهم وجلة من أثر العين ومن حسد الحاسدين في أنفسهم وفي أولادهم وفي أموالهم. فرأوا أن كثيرا من الأشياء معلقة الوقوع بالعين، وهذا فيه نوع مبالغة وفيه غلو. والطائفة الثالثة التي سارت على الحق وأيقنت مما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فآمنت بأن العين حق وأنها واقعة في الناس، وأن من الناس من نفسه تتعلق بما عند الآخرين، فتارة تحسدهم وتارة تتمنى ما في أيديهم، فيؤثر ذلك إما بأثر العين مباشرة أو بأثر تعلق النفس، فيؤثر ذلك في الغير تأثيرا مباشرا، وهذا واقع. ولكنه ليس كما يظنه كثير منتشر انتشارا كبيرا، لأن ذلك نوع من الغلو، وليس هذا بما أمرنا به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين حق، وأخبر بما يدفعها أو بما يرفعها، ولم يعلق الناس كثيرا في أمراضهم بأمر العين، بل إنه حكم فيها بحكم عدل بحسب وقوعها في الناس. ولهذا كان مما ينبغي على الناس أن يعرفوا حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة بما يتعلق بأمر العين. فإن العين حقا، ولكن كيف تستدفع العين أم كيف ترفع؟ إذا وقعت فإن الناس إذا وقعت عليهم بعض الأمراض وظنوا أنها من العين ربما سلكوا في مداواتها مسلكا غير شرعيا بذهاب إلى بعض المشعوذين الذين يتعدون فيخبرون بأن هذه عين وتارة يقولون هي عين من كذا وكذا فيصفونها بما هو من جنس علم الغيب والذي يجب علينا أن نعلم أن الشرع أمرنا أن نستدفع العين قبل وقوعها بأنواع من الأدعية وأنواع من الأذكار اليومية والأذكار الزمانية فإن هذا نافع بإذن الله فقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في إقبال النهار وفي إدباره يقرأ سورة الإخلاص ويقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وهذه نافعة بإذن الله من العين فإنها تدفعها قبل وقوعها فالعين كالسلاح وكالسهم الذي ينفذ إلى بدن المعين فإذا وقى المعين نفسه بأنواع الوقايات الشرعية والتي منها الأدعية والتعوذات فإنها ترتد تلك العين ولا تؤثر في البدن لأنه محصن نفسه كذلك قراءة آية الكرسي في إقبال النهار وإدباره وبعد الصلوات المكتوبات وقبل الذهاب إلى النوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أمر بقراءة آية الكرسي بعد أدبار الصلوات المكتوبات وكذلك فإن أبا هريرة علم أن يقول قبل أن يأخذ مضجعة أن يتلو آية الكرسي وأنه لن يزال عليه من الله حافظ ما دام يقرأها قبل المنام وهكذا من أنواع التعوذات التي أمر بها عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها صحابته نعوذ بها أنفسنا وأهلينا وأولادنا فإنها وقاية من أثر العين ومن أثر حسد الحاسدين فمن ذلك أن تتعوذ صباحا ومساء بل وفي كل وقت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما ذرأ وبرأ أعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر ونحو ذلك من التعوذات التي تدفعها والتي ترفعها إذا وقعت فإنها مؤثرة جدا ونافعة كما يعرف ذلك المجربون أما إذا وقعت العين وكان يظن ظن الراجح أنها عين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه إذا كان يعرف العائن الذي أصاب بالعين أو يظن أنه يؤمر فيتوضأ كما ثبت في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العائن أن يتوضأ ثم يصب على المعين من وضوءه فإن هذا مؤثر وكذلك روى مالك في الموطأ أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف وهو يغتسل وكان جلد سهل بن حنيف رضي الله عنه جلدا جميلا قال عامر لما رأى أرى كاليوم جلدا قط ولا كجلد مخبأ، يعني امرأة صغيرة حسنة الجلد لم تؤثر فيها الخدمة، فتلبط سهلا يعني مكث في مكانه من أثر العين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه ثم أمره أن يغتسل فاغتسل فصب ذلك على سهل، فقام سهل في الناس يمشي وهذا مؤثر. فإذا عرف من هو الذي أصاب بالعين فإنه يؤمر بالوضوء، فإذا توضأ صب على المعين أو الذي يظن أنه معين صب عليه على رأسه من قفا سريعا بغتة، فإن ذلك مؤثر بإذن الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف عبد الرزاق وفي غيره أنه قال: وإذا استغسلتم فاغتسلوا، يعني إذا أمر العبد أخاه أن يغتسل له فلا يتأثر من ذلك ولا يقول كيف تظن بي كذا وكذا، ولكن ليطاوع أخاه وليغتسل لأخيه، لأن ذلك يذهب ما في نفس أخيه. فإذا استغسل أحدنا يستحب له بل يتأكد في حقه أن يستغسل لأخيه، يعني يغتسل ويعطيه الوضوء ويعطيه الماء الذي اغتسل به، ثم يصبه ذاك على رأس من ظن أنه معي، فإن ذلك ينفعه بإذن الله إذا كان معينا. كذلك من ظن من نفسه أنه يؤثر وأن له عين نافذة أو نفس متعلقة بما عند الناس أو بجمالهم أو بمالهم أو بما في أيديهم، فإنه يتأكد في حقه إذا رأى ما تتعلق به نفسه أن يقول إذا رأى ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك في ذلك الحال. فإذا كان الرجل يحس من نفسه أو المرأة أنه متعلق وأن له نفسا تتعلق بما عند الغير وأن له عينا تتأثر وتؤثر، فإنه يسن له أن يبرك أيضا، يعني إذا رأى ما يعجبه أن يقول: اللهم بارك له وعليه، فإن ذلك يقي أثر العين التي تخرج منه. وكذلك إذا وقعت العين ولم يعرف من العائن فإن للشرع في ذلك دلالة يدل بها المؤمنين. فإذا كان ذلك فإنه يعتصم المرء بالرقى الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالرقية من العين والحمة والنملة، فإن العين ترقى. فمن ذلك أن يقول الراقي للمرقي، أن يقول له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين تؤذيك، فإن ذلك ينفع بإذن الله. وكذلك سائر الآيات التي تقال وتتلى وينفث على المرقي نفسا قوية، تارة بنفس قوي وتارة بنفس فيه شيء من البصاق كما ثبت ذلك في السنة، فإن ذلك ينفع. وليحذر المسلمون مما شاع بينهم مما يعد من التعديات بل ومن الخرافات، من أنه من أنه يأخذ الرجل أو المرأة يأخذ في مسح باب بيته أو مسح الطريق الذي من باب بيته إلى داخل البيت يظن أن ذلك ينفع لأنه تطأ أقدام الناس، فإن هذا أمر ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة، وفيما شرع النبي صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يشرع. كذلك القراءة في الماء أو القراءة في زعفران ونحوه، فإن هذا نافع وليس من الأمر الذي ليس له أصل في الشرع، فإنه قد ثبت عن بعض التابعين بل وعن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وكمجاهد وكأبي قلابة وكغيرهم أنهم فعلوا ذلك، فلا يظن أن هذا ليس من الأمر المشروع. وهذا مما يبين أن على المؤمنين أن يسعوا في علاج تلك الأمور بالطريقة الشرعية، وليحذروا من المشعوذين الذين يصفون حال من يأتيهم بأن فيه عينا من كذا وكذا ويصف ذلك رغبة في كثرة مجيء الناس إليه، فإن الرجل الذي هو طالب علم ويقرأ على الناس لا يصف الحال بل يقرأ ويرجو النفع للمقروء عليه ولا يتعدى ذلك، فإنه إذا تعدى خرج عن الحد الشرعي. أيها المؤمنون، إن هذا الأمر وغيره من أمور دينكم عليكم بالتأمل فيه وسؤال أهل العلم عما أشكل عليكم، فإن الناس بين إفراط وتفريط في هذه الأمور، والوسط والعدل قليل سالكه، قليل من يأمر به، قليل من يعرفه. أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم من المتبعين لشرعه المقتفين لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأجزله وأرفعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله شهادة أرجو معها تحقيق أمرها والوصول بها إلى ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اعلموا رحمني الله وإياكم أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بتقوى الله عز وجل، فإن بالتقوى رفعتكم وفوزكم في الدنيا والآخرة، فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمني الله وإياكم رحمة واسعة أن الله جل جلاله أمركم بالصلاة على نبيه فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتحقيق توحيدك ولرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا من سائر المعادين ومن اليهود والمشركين والنصارى والملحدين يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، وخذ بأيديهم إلى الحق، واجعلهم محكمين لشرعك ولكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن هذه الديار الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنها الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحمنا جميعا، اللهم واحمنا جميعا من كل سوء، واجعلنا مطمئنين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء رغدا، واجعل أهله سائرين في طاعتك مقبلين عليك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نبرأ إليك مولانا من كل أمر يخالف أمرك، من كل أمر يخالف هديك، يخالف ما أنزلته يا أكرم الأكرمين. تقبل اللهم براءتنا، واحمنا اللهم احمنا من سوء العقوبات يا أرحم الراحمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم بألسنتكم وأعمالكم يجدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.